الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم محشورون إليه حفاة عراة غرلا. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ثم أنكم يخرج لكم يوم القيامة كتابا تقرؤونه عما مضى من أعمالكم صغيرها وكبيرها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا يظلم ربنا سبحانه وتعالى أحدا أبدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمما يحاسب عليه العبد يوم القيامة شعاع شكر النعيم الذي أنعم الله عليه به رب العالمين من المال والصحة في الأبدان والطعام اللذيذ والماء البارد والمركب الهنيء. قال الله تعالى في كتابه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. معاذ الله أن يسأل الله عباده عن رزقه الذي وهبه لهم وأكرمهم به وأنعم عليهم به، ولكن سؤاله لهم لا إله إلا هو: هل شكروا هذا النعيم الذي أنعم الله عليهم به من المال الكثير والصحة والمسكن الهنيء والطعام اللذيذ والشراب والأمن في الأوطان؟ هل قاموا بواجب شكره؟ فإذا قاموا بواجب شكره وذلك بأن شكروه سبحانه وتعالى بالقيام بالواجبات كصيام رمضان وأداء الحق فيه بترك الفسوق والعصيان أثناء الصيام وترك المنكرات، فحينئذ يكونون قد أدوا واجب الشكر الذي ليس هو باللسان وحسب، بل باللسان والفعال. عباد الله، ومن النعيم والنعمة العظمى التي هي أكبر النعم بعد نعمة الإسلام والصحة والسنة والأمن في الأوطان، نعمة إنما هي عصب الحياة، جعلها الله قياما للناس لا تقوم أمورهم إلا بها، فلا يقدرون على السكن ولا النكاح ولا الطعام ولا الشراب ولا السفر إلا بعد فضل الله ومنته ومشيئته. ثم هذه النعمة، إنها نعمة المال، جعلها الله نعمة وفتنة وابتلاء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. فإن العبد يوم القيامة لن تزول قدمه حتى يسأل عن كل درهم ودينار اكتسبه وأنفقه. ولذلك ثبت في الحديث أنه يطول مقام الأغنياء بعد الفقراء 500 عام، بعدها يدخلون الجنة، وإنما أخروا 500 عام والله تعالى أعلم للحساب. فقد خرج الترمذي في جامعه بإسناده إلى أبي برز الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن علمه ماذا عمل به، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل يوم القيامة عن ذلك كله. فالمال نعمة عظيمة
كسائر النعم. قال ابن القيم: ونعم الله فيها شكر وكفر. فكفر نعمة المال مثلا بالتبذير فيه والإسراف، والتبذير هو كما قال الشافعي إنفاق المال في غير الحق الشرعي. فالذي يشتري بماله المحرمات مثل الدخان ومثل هاتف النقال يشتريه لينظر في الصور المحرمة في الشبكات العالمية، ويأخذ المال الكثير ليسافر إلى البلاد التي تظهر الإباحية والفجور وينغمس في تلك المحرمات، ويأخذ المال ليشتري به ما حرم الله كالحرير للرجال والذهب وهو محرم عليهم ونحو ذلك، فهذا من كفر نعمة المال. وأما الإسراف فهو كثرة الإنفاق في الأمر الخسيس الذي ليس فيه تلك الفائدة، فمن ذلك كثرة الأطعمة في الأفراح والنكاح مما يؤدي إلى زوال هذه النعمة عن الناس وإيقاعهم في هلاك رب الناس سبحانه وتعالى، فتصب بعد ذلك تلك النعم الكثيرة من لحوم وأرز وحلويات في المزابل، نسأل الله العافية. فذلك ليس من شكر نعمة المال بل من كفرها. وشكر نعمة المال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالواجب في المال ما أوجبه الرحمن سبحانه وتعالى، فمن ذلك إطعام الجائع، فإذا عرف أن هناك في الحي جائع ولا أحد يطعمه فيصبح إطعامه فرض كفاية، إذا قام به البعض أجزأ عن الباقين، كما خرج ذلك أو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطعم الجائع وفك العاني وعود المريض. والأصل في الأمر أنه للوجوب، فلا يجوز لأهل حي أن يعرفوا أن هناك فقير محتاج أو متضرر ولم يمد أحد يد العون له أن يتوانى أهل الخير ممن يستطيع عن معونته، فإن فعلوا كلهم وتركوا كلهم مع القدرة فإنهم آثمون حينئذ. ومن الإنفاق الواجب الإنفاق على الأهل والولد، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته كما خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل إهمال الولد من النفقة الواجبة عرفا والزوجة، ولا يجوز المماطلة في ذلك عرفا بحسب المقدرة، وتوفير السكن الملائم وتوفير الطعام والشراب وتوفير ما يلزم عرفا، فهذا من النفقة الواجبة والشكر الواجب في المال. ومن الشكر الواجب في المال إنفاقه في العلاج الضروري، العلاج الضروري الذي إذا تركه حصل له الهلاك والضرر الشديد، مثل أمراض السرطان والفشل الكلوي ونحو ذلك، فيجب أن ينفق ماله في هذا لعلاج نفسه إذا وجد، ويجب عمن يعرف عن حاله وأنه إذا ترك العلاج يموت أن ينفق عليه حتى يتعالج بقدر استطاعته، وذلك فرض كفاية. قال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن العلاج ما هو فرض وليس مستحب، يعني كالعلاج الذي إذا تركه مات وهلك، فيصبح هذا العلاج فرض، يأثم تارك العلاج وقوله لن أذهب للمستشفى مع توفر العلاج بالمجان، أو قوله لن أخذ من فلان المال حتى أتعالج، وهو يعلم أنه سيهلك. نعم، وهو يعلم تماما أنه سيهلك إذا من دفعت الضرورة هذه أو الحاجة هذه عنه. عباد الله، اتقوا الله في هذا المال، فإنه فتنة، وإن الله عز وجل مستخلف فيه، فناظر كيف تعملون. فأنفقوا من مال الله الذي أعطاكم، ولا تحبسوه ولا تبخلوا به، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما الله، يقولان: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. فالذي يمسك عن النفقة الواجب عليه فليبشر بتلف ماله ولو بعد حين، فلا يبارك له. وإن ملك المال كثير فإنه يحبس بشؤم معصية البخل عن التصرف فيه كما ينبغي، فتراه إما يبذر أو يسرف أو لا ينفقه في الواجب المستحق، لأن شؤم البخل قد طغى حينئذ على المال فحبسه عن الإنفاق في سبيل الرحمن. أسأله سبحانه أن يوفقنا لإتمام الصيام والقيام من شهر رمضان كما يحب الرحمن ويرضى، وأن يوفقنا في شهر الجود رمضان للإنفاق تأسيا بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. قيل: ما كان يرد سائل في رمضان؟ نعم، وكان أجود الناس في رمضان حين يلقاه جبريل، يلقاه في كل ليلة يدارسه القرآن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، إن هذا المال نعمة عظيمة يجب على المسلم شكرها، فمن الشكر أو أعظم الشكر لنعمة المال إخراج زكاته، فإن إخراج الزكاة ليس واجب وحسب، بل هو ركن من أركان الإسلام. فإذا كان ركن من أركان الإسلام والإسلام بني عليه، فينبغي المسلم أن يهتم بهذا الركن ويتفقه فيه، وأن يخرج زكاته طيبة بها نفسه، وأن يعلم الله منه ذلك سبحانه، وأن لا يسيء الظن بربه. فإنه ما نقصت صدقة من مال بل تزده بركة، كما أخبر بذلك النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فإن الله ما ينفق عبد من نفقة، فإن العبد ما ينفق من نفقة لله إلا وأخلفه الله عليه، كما بين ذلك سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. في الدنيا تزيد البركة له في ماله، وفي الآخرة يعطيه الله سبحانه الثواب الكثير المضاعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. روى مسلم روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فهذا يدل على أن الزكاة فرض وواجب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهذه الزكاة يجب إنفاقها في هذه الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن تعطى لغير هذه الأصناف الثمانية. فلا زكاة لمن كان غنيا لكن لا يجد مال للزواج، فلا يحل إعطاؤه الزكاة ليتزوج، لأن المتزوجون ليس من الأصناف الثمانية، بل للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ولم يذكر الناكحون. كذلك لا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد، لأن الله ما ذكر هذا الباب، لا إله إلا هو، وهو رب الأرباب العليم الحكيم. بل قال: وفي سبيل الله، ويعني الجهاد، ولا يعني مثل هذه النفقات. فإذا كان ذلك كذلك، فعلى المسلم أن يعرف كيف يخرج زكاته ويتثبت عند من يضعها، فإن لها شروط حتى تخرج. أولا، إن كان مالا، أن يحول عليه الحول، وأن يبلغ النصاب، ونصاب الذهب 92 غراما. فإذا بلغ ما يعادل بالغرامات وسعرها المعاصر 92، أخرج ربع العشر 2.5%. فإذا انقطع الحول، كان عنده 40,000، فإنه يخرج 1,000، لكن في خلال السنة نزلت عن 40 إلى دون النصاب، إلى 9,000، إلى 8,000 دون النصاب، ينقطع الحول، ليس عليه زكاة. وإن كان له واردات من هنا وهناك، فله عقارات يأخذ منها الأموال، وكذلك له مال في البنك من هنا وهناك، فحينئذ يجعل يوم واحد يحصي كم في جعبته ويخرج زكاته، لأنه يعسر إحصاء كل هذه الأبواب. فقال العلماء: من اليسر حينئذ في ذلك أن تجعل يوم واحد، سيما وقد تعجل النبي صدقة العباس قبل موعدها صلى الله عليه وسلم. والحلي فيه زكاة في أصح قولي أو أقوال أهل العلم، لأنه قد خرج أبو داود في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على النبي وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي: أتؤدين زكاة هذه، يعني الحلي؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فقالت: هما لله ورسوله. فدل ذلك ورسوله، فدل ذلك على أن الحلي يجب إخراج الزكاة فيها، وللنصوص العامة: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا يسمى ذهب وإن كان حلي، فيدخل في النص العام، يجب حينئذ إخراج زكاة الحلي. ومن كانت تأخذ بقول قديم من قبل أن تسمع هذا الحديث 10 سنين ما تخرج الزكاة، فلا شيء عليها حتى تكون قد سمعت من العلم ما تعرف به الحق، فتخرج من الآن الزكاة بعد سماع الحق والقول الصحيح في هذه المسألة. أسأله سبحانه أن يمن علينا بالهداية لإخراج الزكاة والتوفيق لذلك، حتى لا نعرض لعذاب رب الأرض والسماوات. فقد خرج البخاري في صحيحه أنه ما من صاحب مال، يعني يبخل في إخراجه، لا يخرج زكاته، إلا طوقه الله عز وجل يوم القيامة بشجاع أقرع، ثعبان عظيم، يأخذ بالهزمتين شدقيه، فيقول: أنا كنزك، أنا كنزك، فما أشد عذابه حينئذ. يقول أنا كنزك، هذا سلط الله به عذابا ويكوى بهذا المال ويكوى في نار جهنم عليه جبينه وجنبه وظهره، ويقال له هذا جزاء يعني ما كنزتم. نسأله سبحانه أن يثبتنا على دينه، وأن يوفقنا على القيام والصيام على الوجه يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا في رمضان من عتقائه من النيران الفائزين بالجنات من الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.